الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ألف بين قلوبنا أصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا اللهم أصلح أحوالنا اللهم أصلح أحوالنا اللهم أصلح بيوتنا اللهم أصلح بيوتنا اللهم احفظ نساءنا اللهم احفظ بناتنا اللهم زوج شبابنا وزوج بناتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة الطيبة المباركة والمعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين اللهم أمين. وما زلنا نقف أمام الحديث 20 في هذه السلسلة الطيبة والحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وقفنا أمام هذا الحديث أمس وقلنا إن النبي عليه الصلاة والتسليم قلنا أن رسولنا وحبيبنا يضع لنا من الضوابط ما يؤدي إلى إصلاح المجتمعات، فيبين في هذا الحديث الطيب أن المسلم بحق هو ذلك الذي سلم المسلمون من لسانه ويده، بمعنى أن منزلتك تحدد يوم العرض على خالق السماء والأرض لا بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة ولا بحج، إنما تحدد من خلال علاقتك بغيرك من خلق الله رب العالمين. فالذي يحدد المنزلة يوم القيامة والدرجة في جنة الله علاقة العبد بغيره من خلق الله تعالى. ولذا يقول النبي الأمين المسلم أي المسلم الكامل من سلم المسلمون من لسانه ويده. ورأينا كيف أن العبد قد يكون مصليا مزكيا صائما صواما قواما ويدخل النار، لماذا؟ لأن علاقته بغيره كانت علاقة سيئة، يأكل أموال الناس بالباطل، يسب ويلعن، يغتاب، ينم، يكذب إلى آخره. فهذه العلاقة السيئة أودت به إلى نار جهنم والعياذ بالله، رغم الصلاة رغم الصيام رغم الحج رغم عبادته لربه، إلا أن العلاقة بينه وبين الغير كانت علاقة سيئة. فالنتيجة يفاجأ يوم القيامة أنه يقتص منه لهؤلاء على قدر سوء عمله، يؤخذ من سيئاتهم ويؤخذ من حسناته هو لهم، والنتيجة يطرح به في نار جهنم رغم الصلاة ورغم الصيام ورغم الزكاة. من هنا الأمر جد خطير، فعلاقتك بغيرك من الناس تحدد منزلتك في الجنة. قلنا إن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ذكر اللسان واليد، لماذا؟ مع أن الإنسان يستطيع أن يضر الغير بغير هاتين الحاستين، فربما تضر غيرك ببصرك أو بسمعك أو برجلك، فلماذا خص النبي اللسان واليد؟ قلنا خص النبي اللسان واليد لأن اللسان أداة القول واليد أداة الفعل، فشمل كل ضرر يكون بالقول أو بالفعل، وقدم اللسان على اليد لأن خطر اللسان أعم وأشمل من اليد، فاليد محكومة بالمكان، فأنت لا تتمكن من الإضرار باليد إلا في مكانك الذي أنت فيه، أما اللسان تستطيع أن تصل إلى أبعد الأماكن بلسانك. وذكرت لكم مثلا أنت هنا في ألمانيا ممكن تسب إنسان فين؟ في المغرب العربي باللسان، ممكن تغتاب إنسان مش معانا في الدنيا كمان في القبر بلسانك، يعني حتى تصل إلى القبر وتصل إلى أبعد الأماكن باللسان. لذا قدم النبي اللسان على اليد لأن خطره أعم وأشمل، اللسان يا جماعة. وقفنا أمام اللسان ذكرنا بعض آفاته، فذكرنا الغيبة وعرفنا معناها وعرفنا الحالات التي تجوز فيها الغيبة، وقلنا منها في حالة الاستفتاء وطلب الفتوى يجوز عندما تستفتي عالما عن كيفية معاملة الناس أن تذكر بعض مساوئ من يسيئون إليك حتى تعرف كيف تتعامل معهم بكتاب ربك وهدي نبيك. كذلك من الحالات حالة التظلم ورفع الأمر للقاضي، فأنت عندما تشكو إنسانا لابد في شكواك أن تذكر المساوئ حتى يحكم لك القاضي بما يراه الكتاب والسنة. إذن في حالة التظلم لا تعد الغيبة غيبة، مع الاقتصار على موضع الشكوى مع حسن النية والإرادة والتوجه الله تعالى. كذلك من الحالات التي يجوز فيها الغيبة الاستعانة على تغيير منكر، فإن رأيت إنسانا عاصيا مكثرا من العصيان وأنت لا تستطيع النصح فلك أن تستعين بغيرك ممن يستطيع التأثير حتى يغير هذا المنكر. كذلك من الحالات التي يجوز فيها الغيبة ولا تعد غيبة حالة التحذير من الفاسقة حتى يحذرهم الناس، فإن رأيت رجلا فاسقا لك أن تحذر منه الناس حتى لا يقع في شره. هناك أيضا من الحالات التي يجوز فيها الغيبة ولا تعد فيها الغيبة غيبة في حالة التعريف. يعني إيه في حالة التعريف؟ يعني مثلا بتقول لي عارف فلان، أقول لك لا مش عارف، وصفوا لي مين هو ده يا أخي اللي يصلي معنا يوم الجمعة، اسمه كذا، أنا مش عارف اسمه، يا أخي القصير ده بنضارة، فأنت قاصد تعرفه لي مش قاصد تغتابه عشان أنا أعرف، أقول لك بس. أو مثلا تقول لي يا أخي فلان ده اللي هو ما عندوش شعر، ده اللي ما عندوش شعر، أنت مش قاصد تهينه ولكن أنت عايز تعرفه لي. يبقى في حالة التعريف مع شرط ضابط النية لا تعد الغيبة غيبة، ماشي؟ طيب ايه كمان يا جماعة من الحالات التي يجوز فيها الغيبة؟ في حالة حفظ السنة في باب التجريح، فعلماء السنة من اجل حفظ سنة النبي محمد في عندنا علم اسمه علم الجرح والتعديل، علم الجرح والتعديل، فالكذاب يقال عنه كذاب حتى لا يؤخذ عنه حديث النبي. وبعض الأئمة كان ذهب لسماع حديث عن رسول الله علم أن هذا الحديث عند رجل بأرض الشام فسافر من أجل أن يحصل على هذا الحديث، فلما وصل إلى الشام سأل عن الرجل فأخبر أن بعيره شرد وهو يتبعه، يعني الجمل بتاعه جري وهو راح يجيبه، أو الفرس بتاعه جري وهو راح يجيبه، فظل يبحث عنه حتى وجده، فرآه يزين لبعيره أو لفرسه أن معه طعام في حجره، فذهب إليه وقال يا هذا ماذا تصنع؟ أنت بتعمل إيه؟ قال أفعل هذا للبعير حتى يأتي. قال هل في حجرك من الطعام شيئا؟ شيء؟ في معك أكل؟ قال لا. قال إذن أنت تكذب على بعيرك. قال نعم. قال أنا فلان جئتك من بلدة كذا لأنني علمت أن عندك حديث، عندك حديث للنبي، أما وقد كذبت على بعيرك فلن أخذ عنك حديث النبي، فالذي يكذب على البعير حري به أن يكذب على رسول الله، وعاد ولم يأخذ عنه الحديث ووصفه بالكاذب وجرحه حتى لا يؤخذ عنه حديث النبي. ليه يا جماعة؟ حفظ السنة. ولذا عندك علم اسمه علم الجرح والتعديل، علم الرجال، يقول لك فلان الراوي كذوب. طب ما دي غيبة، ولكنها في هذا الموطن لا تعد غيبة لأنها لمصلحة شرعية ولحفظ السنة. فلان هذا ليس بشيء، لما تسمع كده عند الإمام أحمد فلان ليس بشيء يعني متروك كذوب، ما تاخدش عنده الحديث ولا يروي حديث النبي ولا يؤخذ عنه وهكذا. إذن هذه الحالات التي يجوز فيها الغيبة. اتكلمنا أيضا عن النميمة وعرفنا كيف يكون الضابط، وفي هذه الليلة نواصل ما بدأناه عن آفات اللسان. فمن آفات اللسان السب والشتم واللعن، السب والشتم واللعن. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أو كما أخبر النبي الأمين. سباب المسلم فسوق. وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فحذرنا الإسلام من السب ومن الفسق. وكذلك إخوة الإيمان والإسلام، في السنة يحذر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من فحش القول، ويحذر من اللعن ومن الشتائم، فيقول صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. فتعجب صحابة النبي وقالوا: وكيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، أو كما أخبر النبي الأمين. أي أن من أكبر الكبائر أن يتسبب الإنسان في لعن أبيه وأمه. وكيف يتسبب؟ عندما تلعن أنت غيرك بأبيه سيلعن هو أباك وأمك. لما تقول فلان يا ابن كذا هيقول لك إيه؟ يا ابن كذا وكذا. إذن أصبحت أنت المتسبب وأصبحت أنت اللاعن لوالديك، فوقعت في أكبر الكبائر. عندما قمت بالسب وعندما قمت باللعن تسببت في لعن والديك، وهذه من أكبر الكبائر. بل والعجيب والغريب أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حذر أيضا من لعن من يلعن. تخيل، يجلس النبي يوما فيمر عليه رجل يهودي ويقول: السام عليك يا محمد. والسام بمعنى الموت والهلاك، أي أنه يلعن ويسب النبي ويدعو على النبي بالموت: السام عليك يا محمد. فقال النبي: وعليكم. عائشة تجلس بجوار النبي فقالت غاضبة: السام عليك واللعن يا عدو الله. إنها تغار على النبي. فقال لها النبي الأمين: يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. قالت: يا رسول الله، أو ما سمعت ماذا قال؟ قال سمعت وأجبته بما قال، قلت وعليكم. يعني كمان منعها أن تلعن من يلعن، يعني اليهودي بيلعن النبي أهو، بيسب النبي، ما نردش عليها النبي السب. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. منازل أصحاب الهمم الرجال. ويقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الذي يملك نفسه عند الغضب، لما يغضب ما يسبش ولا يلعن، يضبط النفس. ومن صفات نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم لم يكن سبابا ولا لعانا ولا صخابا للأسواق، ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. لم يكن النبي سبابا ولم يكن لعانا ولم يكن صخابا بالأسواق، صلوات ربي وتسليماته عليه. والقرآن الكريم يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى قدوتنا نبينا، ومن صفات نبينا لم يكن سبابا. إذن من قام بالسب لم يتأسى بنبيه وابتعد عن سنة نبيه. لم يكن النبي لعانا، فمن لعن بغير ضابط شرعي خالف هدي النبي. لا يجوز لعن المعين حتى وإن كان كافرا، لا يجوز لعن المعين حتى وإن كان كافرا، إنما اللعن يكون بضوابط الشرع. يجوز لك اللعن المطلق، مثلا كأن تقول: ألا لعنة الله على الظالمين، لأن القرآن قال. لكن فلان بعينه من الظالمين، يجوز أن أقول فلان ملعون؟ لا يجوز، لأنه ربما تاب قبل موته وأسلم وحسن إسلامه وتقع أنت في الإثم الشديد. فلا يجوز لك أن تلعن معينا، يعني إنسانا بعينه، فلان ده لا يجوز. إنما اللعن يكون على إطلاق، الظالمين القرآن لعنهم، ألا لعنة الله على الظالمين، يبقى على الإطلاق. إنما فلان بعينه، يبقى أنت معدي كده وشايف واحد مثلا كافر، تقول فلان ده ملعون، الله يهديك أنت ويصلح حالك أنت، وخالفت الشرع يا أنت، ما تصلي على النبي. ومن أدراك أنه ملعون؟ هل أنت إله؟ الإجابة لا. ربما هداه الله تعالى، وكم من غير مسلم أسلم وأصبح من علماء الإسلام. واضح؟ يمكن في ألمانيا عندكم نماذج كثير، وهم دعاة الآن باللغة الألمانية ولا إيه؟ فلماذا نتسرع باللعن؟ فلان ده ملعون، بئس العبد أنت، بئس العبد أنت يا من تلعن بغير ضاب شرعي. اتق الله واحفظ لسانك. فاللعن ليس من شيمة المسلمين وليس من أخلاق المؤمنين. النبي الأمين لم يكن سبابا ولم يكن لعانا ولم يكن صخابا بالأسواق. يوم أن جلس النبي وكان من صحابة النبي رجل يشرب الخمر، وكان يؤتى به إلى النبي في شرب الخمر فيأمر بجلده، يجلد ثم يعود للخمر، ثم يؤتى به في الخمر فيأمر النبي بجلده، ثم يشرب ويعود فيؤتى به إلى النبي فيأمر بجلده. فذات مرة جلس أحد الصحابة فرآه فإذا به يسب ويقول بئس العبد هذا طالما يؤتى به في الخمر، يأتي به في الخمر كثيرا. فماذا قال له النبي؟ غاضب النبي وقال لا تسبه، إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تسبه، مع أنه بيشرب خمر وجاي يتجلد أمام النبي، لا تسبه، إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة اللي بيتصرح في السب واللعن وللأسف بيسب باسم الإسلام ويتزيب زي الإسلام بزي الالتزام، ما هو غير مسلم منك انت، انا عايز ارشك بلاش وانك تفهمه ما بيفهمش ولا عايز يفهم ولا هيفهم. سبحان الله العظيم. يا جماعة الإسلام دين رحمة، دين خير للبشرية. لماذا أسأنا إلى ديننا فجعلناه فيه السب واللعن والسواد حتى بغضنا غير المسلمين في الإسلام بسلوكياتنا الخاطئة وأفعالنا البعيدة عن الإسلام وعن الشرع؟ الإسلام دين خير، دين ارتضاه الله للبشرية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدين الذي ارتضاه الله للبشرية هو دين الخير، دين الرحمة. كان النبي حريصا على دعوة الناس للخير. وأنا أسأل الذي يسب، هل لك في ذلك نص من كتاب أو سنة؟ هل كان نبيك سبابا؟ ائتني بنص واحد فيه سب أو لعن إلا بضابط الشرع، إلا بضوابط الشرع. في غزوة أحد، في غزوة أحد عندما سقط النبي في الحفرة ودخل المغفر في وجنته وكسرت رباعية النبي بفعل المشركين، قام النبي يصلي ويدعو في صلاته على مجموعة من المشركين منهم سهيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه لأنه دخل الإسلام وحسن الإسلام. إنما يوم أحد كان مشركا وكان ممن آذوا النبي في غزوة أحد، ومنهم أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه لأنه أسلم وحسن الإسلام. يوم أحد كان زعيما للكافرين، كان قائد المعركة، قائد معسكر الشرك. صفوان بن أمية رضي الله عنه وأرضاه لأنه أسلم وحسن إسلامه. الحارث ابن هشام رضي الله عنه، أخو أبو جهل، الحارث ابن هشام يوم أحد كان مشركا وأسلم وحسن إسلامه. هؤلاء الأربعة كانوا ممن آذوا النبي إذاء شديدا يوم أحد، فدعا النبي عليهم بالإسم في صلاته وظل يقنط ويدعو عليهم. فنزل القرآن يقول للنبي ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبه، ما تدعيش عليهم. إيه ده؟ دول أذوا النبي، ما هو ده منهج الإسلام يا جماعة، ما تدعيش على هؤلاء، لأن في علم ربك أنهم سيدخلون الإسلام فلا تدعو عليهم يا محمد. سبحان الله. فالأربعة يشاء الله تعالى أن يدخلوا الإسلام، الأربعة الزعماء دول القادة دول يدخلوا الإسلام. ولما يذكر أبو سفيان ليه رضي الله عنه، طبعا سهيل بن عمرو رضي الله عنه، صفوان بن أمية رضي الله عنه، الحارث بن هشام رضي الله عنه. يا سلام، عشان يعلمنا جماعة المنهاج الرباني، عشان نتعلم جماعة ضبط اللسان. اللسان ده في عهد عمر بن الخطاب الله يرضى عليه، شوف بقى الأربعة دول الزعماء دول دخلوا الإسلام، وقفوا على باب عمر ينتظرون الإذن بالدخول، وكان معهم بلال بن رباح وصهيب الرومي. طبعا دول سادة وزعماء، وبلال فقير وعبد حبشي، وصهيب على قده. فعمر يأذن لمن أولا؟ لبلال وصهيب، ويسيب الزعماء دول واقفين برا. أدخلوا بلالا وصهيب. فصهيل بن عمرو كان حكيما رضي الله عنه، فنظر في وجوه من حوله فوجدهم غضابا. يعني أبو سفيان ده زعيم يخش بلال قبل منه، كان معايا؟ فغضب. صفوان بن أمية ده زعيم، الحارث بن هشام اللي أخوه مين؟ أبو جهل، عمرو بن هشام، الزعماء دول يقفوا على الباب وبلال يخش، فغضبوا. فسهيل كان حكيما فقال يا قوم أراكم غضابا. أنا شايفكم كده غضبتوا، لا تغضبوا على عمر ولكن اغضبوا على أنفسكم، لقد جاءنا النبي محمد بالإسلام فدعاهم ودعانا فسبقوا وتباطأتم. يعني بلال زعلان منه ده، بمجرد ما جه النبي كان أول من دخل في الإسلام مين؟ بلال، وانتوا كنتوا بتحاربوا النبي، واضح؟ فهو سابق وصهيب سابق، يبقى عمر يدخلهم قبلكم. يقول فكيف بكم إن جئتم يوم القيامة فسبقوكم هم إلى الجنة وانتظرتم أنتم. شوف فقه الله الزعيم ده. هتغضبوا طبعا أنفسكم مش على عمر، عمر بيطبق شرع، عمر بيدخل السابقين أولا، فهم سبقوا، فاللي سبق إيه؟ يقدم، اللي سبق يقدم. افهموا ده كويس، افهموا ده كويس، اللي بيسبق يقدم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما تجليش بقى منفوخ بمنصبك وعايز كله يطبطب عليك، الباشا جه، لا، عندنا في الإسلام، لا، عندنا في الإسلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فده إسلامنا يا جماعة، رسالة خير. فتمسكوا بالإسلام بهدي صحابة النبي العدنان. يبقى اللسان يا جماعة، نبعد عن السب، نبعد عن اللعن إلا بضوابط الشرع، نبعد عن أي أمر يشين إلى الغير. وقلت لكم في حديث ماعز الأسلمي رضي الله عنه الذي وقع في كبيرة من الكبائر، كبيرة الزنا، زنا وهو صحابي رضي الله عنه، عشان برضو نقول لك كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التواب، التواب، احفظ ده كويس. العصمة لا تكون إلا للأنبياء، البشر يخطئ. فالصحابي ده وقع في كبيرة الزنا، راح للنبي يا رسول الله إني زنيت فطهرني، أعرض عنه النبي. شوف عظمة الإسلام بقى، ما هياش فرصة أن حد يغلط، عشان لا 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 لازم نتروى. فالنبي أعرض عنه، جاءه في الثانية يا رسول الله إني زنيت فطهرني. أعرض عنه النبي وبعت من يسأل عن عقله قومه, بعت أرسل رجلا يسأل عن عقل ماعز, هو عقله سليم ولا حصل له حاجة في العقل مش عارف بيقول إيه. فأخبر الرجل أنه من عقلائهم, عقله كويس أوي. في الثالث يا رسول الله إني زنيت فطهرني. أعرض عنه النبي وأرسل من يسأل مرة ثانية عن عقل ماعز, أخبر أنه من عقلائهم. في المرة الرابعة قال والله يا رسول الله إني زنيت. يا الله. وكان ماعز محصنا أي متزوجا, فحد في الإسلام الرجم حتى الموت, فأمر النبي به فرجم حتى مات. خلي بالك من اللي جاي بقى. فوقف رجلان يقول أحدهما للآخر انظر إلى ماعز بات وقد ستره الله, فأبت نفسه إلا أن يفضح هكذا كالحمار, وسبه بعد موته إلا أن يفضح هكذا كالحمار, يعني كان المفروض يسكت ما يقولش. وحمل الوحي الكلمة وألقاه إلى سمع النبي, سمعها النبي. فمر النبي على جيفة حمار منتنة فوقف أمامها ودعا الرجلين قائلا أين فلان وفلان, فأتيا يقولان لبيك يا رسول الله. قال فلينزل كل منكما فليأكل من جيفة الحمار هذه. انزل كل انت وهو من جيفة الحمار, حمار منتن كله. قال يرحمك الله يا رسول الله, وهل يؤكل من هذه الجيفة؟ قال إن الذي نلتماه من أخيكما أشد من أكلكما من هذه الجيفة. ثم قال إنني أرى ماعزا الآن يرتع في جنة الله. شو كلمة فيها سب لرجل تاب وعوقب في الدنيا بجرمه, ومعلوم أن الحد كفارة للذنب, فمن وقع في ذنب فحد في الدنيا عوقب في الدنيا كانت توبة نصوحا, كانت توبة نصوحا وعفى الله عنه في الآخرة. شوف كلمة, فكم من كلمة تخرج من اللسان بغير ضابط وبغير وقفة, نشتم هذا ونلعن هذا ونسب هذا, وإسلامنا ينهانا عن سب وعن لعن وعن فحش. والقرآن يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. طهارة اللسان. والنبي يقول فيما روي عن رب العزة جل وعلا يقول ضمنت لابن آدم الجنة إذا ضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه, أي أنك إذا ضمنت لسانك لله وضمنت الفرج فلم تقع في فاحشة اعلم أن الجنة مضمونة لك عند ربك عز وجل. اللسان والفرج, اللسان. وقلت لكم وما أزال أقول, الله تعالى جعل لك في نفسك آية, جعل للسان مغلاقين, جعل له شفتين مغاليق, ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. لماذا؟ مغاليق تضبط اللسان, فعند الحلال يفتح الفم وعند الحرام يغلق الفم. أكرر, قولوا جميعا بصوت مرتفع حلال,
مفتوح.
الفم مفتوح. قولوا جميعا بصوت مرتفع حرام, أغلق الفم. فجعل الله تعالى لك آية في نفسك, عند الحلال تكلم, ف
في الخير تكلم، في الإصلاح تكلم، في الحرام اغلق فمك ولا تتكلم، اغلق. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إخوة الإيمان والإسلام، هناك آفات كثيرة أخرى للسان، منها بعض الأقوال واللفظات التي يتفوه بها الكثير من الناس ولا يلقون لها بالا، مثل ما يسمى بالأمثال الشعبية. بترد على ألسنتنا كثيرا من الأمثال فيها بعد عن الشرع ومجافاة للسنة، بل فيها أمور شركية وأمور كفرية وليست لها ضابط من شرع ربنا وهدي نبينا. هذه الأقوال في حاجة منا إلى وقفات ووقفات ووقفات، إن كان في العمر بقية سنقف أمام بعض الأقوال والأمثال التي يتفوه بها اللسان وهي بعيدة عن شرع الله وعن هدي رسول الله، حتى نضبط الألسن على منهاج النبوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وألف بين قلوبنا. اللهم خلقنا بأخلاق نبينا وأدبنا بآداب القرآن الكريم، ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، ردنا إلى القرآن ردا جميلا، ردنا إلى سنة نبينا ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.